بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من فرنك، اللهم افتح لنا باب رحمتك، انشر علينا خزائن علمك، رحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في مسألة الضد شيخ، وقلنا هناك أمور نوطئها. أولا، هذه المسألة أصولية فقهية كلامية لغوية. ثانيا، عدة أمور وطعناها. من الأمر الثالث الذي نوطئه الآن، طبعا في نقطة مهمة، مسألة الضد ثمراتها كلام ذكروه قليلا، راح نذكر ثمرات أخرى إن شاء الله بالفقه اليوم، يبين معنا إن شاء الله اليوم بالفقه، بدرس الفقه يمكن نظهر بعض الثمرات. يعني ثمراتها قليل، لكن في ضمنها فوائد. احنا راح ندرس الموضوع لاجل فوائده، ولكن قلنا من الاساس ان الضد الامر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده الا في حاله واحده، راح نبين ان شاء الله هذا رايي، لان راح نوصل لها نتيجه. الامر الثالث، هل المساله مبادئ تصديقيه او تصوريه او مبادئ الاحكام؟ يعني هل يا ترى هي من المبادئ، نوع المبادئ؟ المبدا التصوري، الحمد لله، مبدا التصوري ايش معناته؟ هو كل ما ينفعني في تصور الموضوع او المحمول. المبادئ ثلاث، يعني كما ذكروه ثلاث، اما مبدا تصوري او مبدا تصديقي او مبدا احكام، ثلاث. المبدا التصوري ما هو؟ ما ينفعني في تصور الموضوع او المحمول او المساله او العلاقه بينهما، حمل كل ما ينفعني في هذا التصور فهو مبدا تصوري. يعني مثلا الكلم في النحو موضوعه الكلمه من حيث الاعراب والبناء مثلا. طيب، الكلمه موضوع علم النحو. طيب ما معنى الكلمه؟ قالوا لفظ له معنى، قول مفرد مثلا صاحب القصر عليه السلام، قول مفرد. طيب القول ما هو؟ هو اللفظ الدال على معنى. تعريف القول نفعني بأي شيء؟ في فهم الكلمة شو معناتها. فتعريف القول أصبح مبدأ تصوريا لموضوع علم النحو. كلمة مفرد مثلا شو معناتها إلى آخره. و يعني فما ينفعني في تصور الموضوع معناه، تصور المحمول معناه، تصور الملازمة، الحمل بينهما، العلاقة، المسألة. يعني بعبارة أخرى، كل ما من شأني تصور المسألة وشراشيرها، هذا صار مبدأ تصوري. ما له علاقة بمسألة الاعتقاد واليقين والجزم والقضايا. هذه المبادئ التصورية. المبادئ التصديقية شو هي؟ مبدأ التصديقي كل ما ينفعني في، طبعا بالنسبة نعود للمبدأ التصوري، مسألة الضد لا، ليست من مبادئ التصورية أصلا، واضح، لا علاقة لها لا بتصور موضوع علم الأصول ولا محمول علم الأصول ولا المسائل ولا ما يحزنون، ما لها علاقة، صحيح؟ فإذا مسألة الضد ليست من المبادئ التصورية، خلصنا. طيب هل هي من المبادئ التصديقية؟ مبدأ التصديقي ما هو؟ المبدأ التصديقي هو كل ما ينفعني في إثبات المسائل والبرهان عليها والاستدلال عليها، هذا المبدأ التصديقي. يعني مثلا المبتدأ مرفوع، هذه مسألة بالنحو، المبتدأ مرفوع، هذه مسألة موضوع محمول. ما الدليل على أن المبتدأ مرفوع مثلا؟ قوله تعالى الله نور السماوات مثلا، فنور مرفوع، الله مبتدأ ونور خبر، أصبحت هذه الآية مبدأ تصديقيا في علم النحو، لأنها نفعتني في إثبات المسألة. فكل ما ينفعني في إثبات المسألة فهو من المبادئ التصديقية لعلم النحو، من المبادئ التصديقية لعلم النحو. طبعا مسألة تعيين المبادئ التصديقية جدا مهمة في العلوم بأكملها، واحيانا قد نظنها مسلمات ونعمل عليها. يعني طبعا مسألة الضد بالنسبة لعلم الأصول ليست مبدأ تصديقيا. نعم بالنسبة لعلم الفقه مبدأ تصديقي. يعني إذا بدي أريد أن أثبت حرمة الضد أحتاج لهذه المسألة، فهي فهذه مسألة أحتاج إليها لإثبات مسألة فقهية. يعني صارت مبدأ تصديقي في علم الفقه. بالنسبة للأصول ليست مبدأ تصديقيا ولا مبدأ تصوري، فليست مبدأ تصوريا ولا مبدأ تصديقيا. هكي بالشيء بالشيء بالنسبة للمبدأ التصديقي على السريع الدنيا، من كم يوم كنا في مكان وقال انه بأوروبا الآن او يصدرون بعض الأفلام يصورون النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكأنه إنسان إباحي بيحب النسوان والنسوانجي ودائما بيتكلموا الكلام. أحد الأشخاص الحاضرين من أهل الخير من أهل الفضل قال له نساء الرسول تزوجهن كل ختيارية عجائز، لكن كان في حالة خاصة ضرورة لأجل النبي للنبي لأجل نشر الدين. فشخص آخر أجابه له كثيرات منهن جميلات العرب، زينب بن جحش كانت من الجميلات. فبعدين قالوا شو تقول سيدنا؟ قلت أنا هم عندما فعلوا يعني هم يشنعون على رسول الله بأنه كان يحب النساء، مين قال هذه؟ يعني هم هذه جعلوها مسلمة وبنوا عليها عليه الصلاة والسلام.
اسمح لي مولانا بس كلمة، كان يقرأ بعض النساء كان يكرههن نسوانه كان يقرأهن
بالضبط.
فما مش متى المسألة يعني مسألة إنه جنس وغير بحب بيحبها مين بيقرأها؟
شو بدي أقوله؟ أن المسلمة التي اتكلوا عليها وجعلوها مبدأ تصديقيا لكلامهم أن النبي مش لازم، يعني كأنه هاي المبدأ هي التالي أن الأنبياء منزهين أو أن الأنبياء منزهون عن أمور اللذائذ الخاصة الشخصية من أكل وشرب وجنس وكذا. طب هذه أنتم سلمتم فيها 200,000 نبي، فقط هناك نبيان لم يتزوجا يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم بس، والباقيين كل واحد كان عنده 40 مرة و50 مرة و100 مرة زوجي و10 و20
إلى
طيب ما كانوا أنبياء. من قال أن المنع الهوى يعني منع الرغبة هو تقرب لله عز وجل؟ مين بيقول هالكلام؟ أنتم اخترعتوا مسلمة أن الأنبياء لازم يكونوا منزهين. يعني الأنبياء عندما يأكلون أو يشربون ما بيحسوا بلذة؟ يعني القرآن يقول بسم الله الرحمن الرحيم إنه هو إلا بشر مثلكم، يعني هو الأصل هو بشر له كامل خصائص البشرية، ما يخرج عنه يحتاج إلى دليل، ما يخرج عن البشرية. خرج العصمة بدليل، خرجت النبوة بدليل، يعني ليس كل بشر نبي ولا كل بشر معصوم، والكمال بدليل. أما أنه تجيبوا لي دليل على أن النبي إذا أكل عسل الصبح بيستأنس فيه يعني مثلا شو بصير؟ يعني هو نبي هو إنسان بشر، ما أنه معلق جاي من السماء نازل، لا مش صحيح الكلام. القرآن بيقول لك إنه هو إلا بشر مثلكم عم يأكد عليه.
إنما أنا بشر مثلكم.
نعم.
قل إنما أنا بشر مثلكم.
قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه.
هذه من جهة كوني إنسان.
هو بشر.
من جهة كوني.
إيه.
من جهة كوني نبي.
ماذا دليل؟ لا. عندما في إنما حصر أنا بشر هو بشر، خروج عن الأمور العادي عند البشرية تحتاج إلى دليل. طب هو إنسان، لذلك أنتم عندما تعطوا مبدأ تصديقي وتعتبرونه مسلما صح في مشكلة عندكم أنتم. يعني اخترعتم مبدأ تصديقيا ومسلمة وتحاولتوا تطبيقه وبليت عليه هو مش صحيح. يعني مثلا ذكرت لكم مرة راح يروح الوقت كله، لكن بكندا وقت عملت جولة من حوالي 12 سنة، قبل سنتين كان في بكندا مشكلة كبيرة طويلة عريضة قضاة وكان خير إن شاء الله. قالوا إن إحدى النساء إما بنت فتاة يعني شابة نزلت إلى الشارع من دون وصدرها عاري كليا، إجي الشرطة اعتقلوها أخذوها. فقالت لهم طب أنا هناك مساواة بين الرجل والمرأة، لماذا يحق للرجل أن يخرج صدره عاريا والمرأة لا؟ وصارت مشكلة بين القضاة وبين المحامين وبين القانونيين قصة طويلة عريضة أدت إلى استقالة بعض القضاة لأنه كان يعني دليلها قوي. وقت كنت موجود قلت له شيء بدك له شغلي المبدأ التصديقي اللي هن يعتبرون مبدأ تصديقي المساواة بين الرجل والمرأة مبدأ غلط أنتم مسلمة من الأساس غلط يعني كل في عدالة بينكما مثلا إلى آخره. شاهد أن مسألة الضد مسألة الضد مبدأ نعود إليها مبدأ تصديقي للفقه أما في الأصول فليست مبدأ تصديقيا. إذن هي المبادئ التصديقية لعلم الفقه لأن كل الكبريات التي نتكل عليها أصبحت مبدأ تصديقيا لإثبات المسائل. هذه بالنسبة للمبادئ التصديقية. مبادئ الأحكام ما معنى مبادئ الأحكام؟ إن كان المراد منها عالم الملاكات يعني الذي ينطلق منه الحكم مصالح المفاسد الذي يكون مبدأ للأحكام والذي عده بعضهم المرحلة الأولى للأحكام يعني بعضهم مثلا اعتبر أن أكثر شيء قالوا المراحل أربعة شاملوا اثنين شاملوا ثلاثة شاملوا بس البداية مرحلة المصالح المفاسد مرحلة الملاكات في مصلحة من تحريم الفقاع مثلا في مفسد صح تعبير في الفقاع فيحرمهم. مفسدة تحريم الفقاع هذه مفسدة تكون مبدأ لحكم حرمة مبدأ لانطلاق إلى التحريم يعني لا المفسدة التي مبدأ يعني المراحل الحكم أربعة كما قال صاحب الكفاية وهي المرحلة الملاك يعني اللي هي مفسدة والمصلحة ومرحلة الإنشاء ومرحلة الفعلية ومرحلة التنجيز أربع مراحل مصالح مفاسد إنشاء فعلية تنجيز. طبعا احنا عندنا التنجيز ليس من المراحل ولا الملاكات من المراحل طبعا محل كلام إن شاء الله ذكروا الكلام شو بدول هذا بسموه ملاك يعني مبادئ أحكامية. إذا هيك مبادئ أحكامية طبعا مسألة الضد ليست مبادئ أحكامية. أما ما المراد من مبادئ الأحكام بعد؟ مبدأ تصوري مبدأ تصديقي لا نعرف غير التصور والتصديق أمرا آخر. ولذلك إذا كان المراد من المبادئ الأحكامية هو مرحلة الملاكات فلا شك أن مسألة الضد ليست من هذه المسألة ما لا علاقة بالملاكات. وإن كان المراد أمرا آخر فإننا لا نجد غير المبادئ التصورية والتصديقية مبادئ أخرى ما فيش. فإذا ملخص الكلام بيطلع بالنتيجة أن مسألة الضد هي من المبادئ التصديقية لعلم الأصول عفوا لعلم الفقه دون علم الأصول. بعد هذا التقديم راح يكون البحث في نقاط. الأولى الاختلاف في المسألة نفس الاختلافات شو هي. الثانية البحث في الضد الخاص كما ذكرنا الضد الضان في ضد خاص ضد عام والضد العام له معنيان الجامع بين الأضداد الخاصة والترك النقيض يعني وكل واحد له بحث بيصير. المسألة الثانية البحث عن الضد الخاص. المسألة الثالثة البحث عن شبهة الكعبة في شبهة الكعبة ما راح نمر عليها ما مش نطول كثير يعني المسألة بكون خلصنا يعني. المسألة الرابعة أو النقطة الرابعة التي نتكلم فيها سنتكلم إن شاء الله البحث في الضد العام الذي هو كلام راح يكون في النقيض في الترك يعني. الأمر والشيء يقتضي النهي عن ضده يعني يقتضي النهي عن تركه ضد العام الترك مرادنا. السادسة مسألة الترتب خامسة مسألة الخامسة أحسنتم الثمرة في المسألة شو ثمرة المسألة يعني هالبحث كله عم يجعنا راسنا صح بس منشان شو النتيجة وشانت سنجد ثمار أخرى غير ما ذكروه هن حطوا الثمرة من المسألة ثمرة واحدة مسألة تصحيح العبادة. هلا اليوم بالفقر هنشوف مسألة ثمرة أخرى لها المسألة غير مسألة تصحيح العبادة لو كانت ضد. المسألة السادسة والمهم جدا مسألة الترتب اللي هي لها ثمار كبيرة. السابعة تزاحم والتعارض شو الفرق بيناتهم شو معناتهم. بهذا تقريبا ننتهي من مسألة الضد واحد واحد راح ناخذهم سهلين القصة ما صعب كثير. أما النقطة الأولى يعني الاختلاف نذكر كلام بعض الكلمات فقد كثر الخلاف في هذه المسألة، مسألة قديمة،
اختلاف الأقوال،
اختلاف الأقوال واختلاف المذاهب والاتجاهات، وكثيرة جدا اختلافات. شيء غريب المسألة هذه، شو أخذت يعني الأمر بالشيء هل يقتضي النهي ضده أو لا؟ مسألة قديمة من أوائل تدوينات علم الأصول، ولذلك بس قديم القصة مع السنين بستطلع في آراء كثيرة. لقد كثر الخلاف في هذه المسألة موضوعا، يعني موضوع المسألة اختلف فيه موضوعا وتوجها واستدلالا، كيفية الاستدلالات من كل الجهات صار في خلاف. نذكر هنا كلام صاحب المعالم رحمه الله. طبعا أنا أذكر كلام صاحب المعالم، قلت لكم المعالم من الكتب التي أحبذ دراستها للطالب، يعني في كتابين أتمنى على الحوزات العلمية أن تعود لتدريسها. الكتاب الأول في الأصول معالم الدين، وأن كان بيخدمة 4-5 أشهر، لكنها تربط الطالب بالقديم، يعني بين المعالم قيمة المعالم شو؟ هو برزخ بين القديم والحديث، بيجمع لك القديم كله، بحط لك تعليم الجو العام بالقديم بعبارة سهلة لطيفة واضحة سهلة في المنال، قديم كله وينقلك وأنت تنتقل للجديد، يعني هذه أهميته. وتشوف كيف كان الاستدلال عندهم بريء، يعني ما أنه معربس كثير، يعني سهل حلو سهل المنال يعني. والكتاب الثاني مختصر المعاني، كتاب مختصر المعاني في البلاغة في علم المعاني في البديع، كتاب أتمنى على الجميع أن يدرسه، واللي مش دارسه يخلي يدرسه لأهميته في تنمية الذوق الأدبي الاستظهاري من النصوص، الذوق الأدبي الاستظهاري من النصوص. سعد حسين شرف الدين رحمه الله درس المطول 20 مرة أو 20 مرة على ما نقل عنه، مطول مش المختصر. احنا المختصر بطلنا ندرس للأسف، يعني
جاهز.
اي والله هلا بدي فيها من الله حرام، يعني الان مسألة العمام، يعني العمام الواسعة جدا، انا لا اقول لك لا يحق لأحد ان يتعمم الا ان يكون فقير او لا، ولا بأس بالفقهاتي. اما والله واحد درس فلسفة لبس عمامة، مثل الطبيب بحط مهندس بحط الدكتور فلان لطب العيون، طب ما انت مهندس كيف بتحط طبيب، يعني كيف يعني. هلا بتلاقي مثلا قراء العزاء اللي هن يعني التبست الامور على الناس، ما حدا يعرف بعد العالم غيره مجالس خطابات التعزية وغير التعزية، بتلبس عمامة. طبعا عمامة معناتها لها معنى لها علامة، فهذا نوع من التغرير بالجهل بصير للناس. الله يعين العالم، كيف تميز بطل تعرف يعني. صاحب المعالم رحمه الله يقول وقد كثر الخلاف في هذا الأصل، يعني الأصل المقصود المسألة يعني. الأمر بالشيء هل يقضي بها ضده، واضطرب كلامهم كما اضطرب بعض الإخوان في بعض المواقف، واضطرب بعض كلامهم في بيان محله من المعاني المذكورة للضد. فمنهم من جعل النزاع في الضد العام بمعناه المشهور عليه السلام، أعني الترك. الضد العام له معنيان، الجامع بين الأضداد هذا معنى ليس مشهورا، معنى المشهور هو نقيض ترك يعني. فمطلق وسكت عن الخاص، حكي بس ضد العام. طب الخاص سكت عنه كليا، ولعل السكوت عن الخاص يعني لا يقول بحرمته، مش شغل الخاص كل واحد لحاله والشغل معقولة. ومنهم من أطلق لفظ الضد، يعني حتى موضوع المسألة اختلفوا فيه ولم يتبين المراد منهم. الأمر الشيء هل يأخذ النهي عن ضده، أخذ على أطلاقها ولم يبين معنى الضد، شو معنى الضد، شو مقصودك فيه. أحيانا الكلام له أثر، يعني والله مثلا المعاني مفردة مركبة أو بسيطة، شو يعني مركب شو يعني بسيطة، خلنا إذا فهمنا شيء شو المقصود المركب شو المقصود البسيط تنتهي المسألة. بس وقت اللي بتقول يعني تأخذ تطلق المسألة على أطلاقها مشكلة، وهلو مجرد. ومنهم من قال إن النزاع إنما هو في الضد الخاص، وأما العام بمعنى الترك فلا خلاف فيه. الضد العام يعني الأمر بالشيء يقتضي عن ضده العام، اقتضاء على الترك الأمر بالشيء يقتضي حرمة تركه، هذا بداش كلام، هذا متسالم عليه طبعا، عقله متسالم عليه مش بالحرمة بالتحقق يعني. تعال نشوف هذا متسالم فيه، متسالم ما لنا في شيء بحاجة إلى بحث أصلا. إذ لو لم يدل الأمر بالشيء، إذ لو لم يدل الأمر بالشيء على النهي عن ضده لخرج الواجب عن كونه واجبا. يعني راح نشوف إن شاء الله إنه مسألتين عويصتين اللي لازم نشتغل عليهم تنتهي، هل ترك الشيء مقدم لضده يعني المقدمية، والخروج وإذا لم يكن محرما لخرج الواجب عن كونه واجبا. المسألتين هن هودي اللي صار الشغل عليهم، هذا من حيث الموضوع. أما من حيث التوجهات غدا إن شاء الله نكمل التوجهات.